السلام عليكم الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام البيهقي رحمه الله: باب غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء. وساق من طريق الشافعي قال: أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوء، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. قال البيهقي ورواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف عن مالك، وأخرجه مسلم وجه آخر عن أبي زناد. هذا باب آخر من كتاب الوضوء يذكره الإمام البيهقي، وهو الباب 42 من كتاب الطهارة، وفيه غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء. وقد ساق قبل ذلك في الوضوء النية في الوضوء، أنه إذا توضأ المسلم وجب عليه أن ينوي في الحديث: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فلا يكون وضوء بغير نية، لا بد من نية العباد، وكذا في كل عبادة لا بد من النية. ذكر بابا آخر في فرض الطهور للصلاة، لأن الصلاة لا بد فيها من وضوء، وقد جاء في حديث ابن عمر اللي ذكره البيهقي قبل ذلك: لا يقبل الله صدقة من غلول ولا صلاة بغير طهور. الله عز وجل لا يقبل من أحد صلاة إلا أن يتوضأ لها، أو ما يقوم مقام الوضوء من تيمم إذا كان عاجزا عن الوضوء أو كان غير وارد للماء. ذكر بابا آخر في التسمية على الوضوء، أنه إذا أردت الوضوء يكون لابد من النية، فإذا بدأت لابد من التسمية، وهي مختلف فيها عند العلماء، هي فرض واجب في الوضوء هو مذهب الإمام أحمد، أو هي سنة من السنن المتأكدة عند جماهير العلماء. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ، وكان يقول لأصحابه: توضأوا باسم الله، توضأوا باسم الله، يعني على اسم الله سبحانه. وكان أيضا يأمر صلى الله عليه وسلم بذلك، وجاء في حديث أنه لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، لمن لم يذكر اسم الله عليه، فذكروا المقصد به النية، وذكروا المقصد به التسمية، وهذا تقدم كله قبل ذلك. الباب الذي يذكره اليوم وهو غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء، وهذا لا يخص الوضوء، ولكن إذا كان إنسان بيتوضأ من إناء، وعاء، من حلة، من كوز، وهنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم: ما تدخلش إيدك في الإناء مباشرة. وهذا أمر طبي هام جدا، الطب يدل على ذلك، إنه إيد الإنسان فيها من ما فيها من عرق الإنسان، فيها من أثر ما لمس أشياء وضعها في تراب ونحو من وضعها على نجاسة، على أشياء طاهرة مستخدمة أو غير ذلك، فقد يلوث الماء الذي في الإناء هذا. لذلك يعلمنا: إنما تحطش إيدك في الإناء قبل ما تغسل، اغسل إيدك الأول خارج الإناء وبعدين ضعها في الإناء. لكن هنا الحكم كحكم شرعي يتعلق بالوضوء، أنه يجب أنك تغسل يديك قبل أن تدخلها في الإناء، ولا أنه يستحب ذلك؟ يحرم أن تضع اليد في الإناء قبل أن تغسلها، ولا أنه لا يحرم ذلك؟ هنا في حديث اللي رواه الإمام البيهقي وهو في الصحيحين كما ذكرنا عن أبي هريرة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوء. في وضوء، الوضوء هو ماء الوضوء، يعني ماء يتوضأ به. ويعلمنا: إذا قمت من النوم ما تحطش إيدك في الإناء مباشرة. من كان ربنا سبحانه يعني أكرم بفضله وأفاض على عباده، الآن يعني قليل اللي يستخدم ذلك، وأغلب الناس عندها حنفيات يفتح الحنفية يغسل إيده، ولكن الحكم الشرعي ما تلغش، الحكم الشرعي ما تلغش، الحكم الشرعي موجود. فلو إن الإنسان اتقطعت المية بيحتاج يحتاج يتوضأ من حلة، يبقى هنا ما يمدش إيده في الإناء على طول، ما تقذرش الإناء. الإسلام دين النظافة، يعلم الإنسان إنك لا تدري أين باتت يدك، ما لك إنك باتت يدك في نجاسة، باتت يدك في طهارة، في إيه يدك، إنك لا تدري، يبقى ما تعرفش إيه اللي يكون عالقا على يدك، اغسل إيدك قبل ما تضعها في الإناء، إذا كان فيها نجاسة يبقى هتلوث الإناء بالنجاسة، إذا لم يكن فيها وكان فيها عرق ولا كان فيها أشياء طاهرة ولكن الملوثة يبقى ستقذر الإناء، يبقى غيرك يعرف إنه يستخدم هذا الإناء أو هذا الماء. لذلك قال لك إن أحدكم لا يدري أين باتت يده. هذا الحديث رواه البخاري وكأنه جمعه في حديثين، فذكر عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ثم لينظر. هذه رواية البخاري، يعني يجعل في أنفه من ماء وضوئه ثم لينظر. ومن استجمر فليوتر، يعني إنسان بعد ما يقضي حاجته من بول ولا غائط فيغسل المحل وترا. وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوءه، فليغسل يده إذا قام من النوم يبقى لا بد من غسل اليدين قبل ما يضعها بداخل الإناء. يبقى كأنه إذا توضأ الأول حيصب من الإناء على إيديه، غسل يديه خارج الإناء، بعد ذلك يحط إيده يأخذ مضمض، يأخذ يغسل وجهه بعد ما نظفها في البداية. وقال إن أحدكم لا يدري أين باتت يده. ذكرنا إن هذا الحديث كما قال البيهقي متفق عليه، ورواه أيضا أصحاب السنن، رواه أبو داود والنسائي، رواه ابن ماجه، رواه الإمام أحمد في مواضع كثيرة من مسنده. الحديث يقول العلماء إنه إذا استيقظ أحدكم من نومه، من نومه، هل النوم المقصود به نوم الليل ولا نوم النهار ولا كل النوم؟ هنا في قوله إن أحدكم لا يدري أين باتت يده يمكن يرجح قول من قال إنه البيات هذا من الليل، البيات بالليل، يقال يبقى نوم الليل، هذا من نوم الليل. وده مذهب أحمد يفرق بين نوم الليل ونوم النهار، فإذا كان نام بالليل فقام فلا يجوز له أن يضع يده في الإناء حتى يغسل يديه. فإذا كان من نوم النهار يبقى على ذلك يستحب له أن يغسل يديه خارج الإناء ثم يضعها، فإذا وضعها مباشرة لم يحرم ذلك. لكن جمهور أهل العلم على أنه مستحب في الحالتين سواء في نوم الليل أو في نوم النهار. قالوا قوله هنا أين باتت يده، وإن كان يطلق البيات على الليل، لكن علل النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أين، أين باتت، فإن أحدكم لا يدري أين. هنا إذا كان إنسان ينام بالنهار نوما طويلا، العلة موجودة إنه لا يدري أين باتت يده. إذا نام الإنسان يمكن يهرش في رأسه، يمكن يحط إيده بقه، يمكن يحط إيده في أنفه، يمكن يمر يده على محل الدبر أو القبل يكون فيها أثر من نجاسة أو شيء، لا يدري أين باتت يده. فذكر لنا لا يدري أين باتت يده وهو نائم، يا ترى باتت يده عد عليها شيء من حشرات الأرض اللي تمر عليه لوث يده بسبب ذلك، لا يدري أين باتت يده. فكان من النبي صلى الله عليه وسلم تعميم لأنه قد يكون نجاسة، قد يكون طهارة، قد يكون كذا، يبقى على ذلك أنت شاكك إن إذا ممكن يكون عليها إيه، يبقى أفضل إن أنت تغسلها قبل أن تضعها بالإناء. يبقى هنا جمهور العلماء يقولون إنه التعليل في هذا الحديث يقتضي إنه في شك إن اليد عليها طهارة ولا عليها شيء نجس يلوث، طالما أنك شاكك يبقى تغسل يدك قبل أن تدخلها في الإناء. طيب اللي قال بالوجوب قالوا نفس الحديث إنه فلا يجعل يده في الإناء حتى يغسلها، يعني قبل أن يدخلها. إلا قالوا بالاستحباب قالوا ما هم قالكش إيدك فيها نجس، واللي حيلوث إناء نجاسة ما هيش الطهارة فهتلوث إناء، فلم يقل لك يدك فيها، لو كان يقينا فيها نجاسة لا يحرم، طالما إنه شكك في ذلك فعلى ذلك يكره أن يضع يده في الإناء قبل أن يغسلها. ثلاث، ده جمهور العلماء يقولون ذلك، يقولون فيه إماء إلى أن الباعث على الأمر بذلك احتمال وجود النجاسة. هذا الحديث يذكر الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم، ويقول هذا الحديث فيه دلالة لمسائل كثيرة في مذهبنا، يقصد الشافعية يعني، ومذهب جمهور العلماء. الحديث هذا المنطوق بتاعه إنك إذا قمت من الليل وعايز تتوضأ ولا عايز تخدم المية ما تحطش إيدك في الإناء قبل أن تغسل، ليه؟ إنك لا تدري إن إيدك مرت على إيه وأنت نائم. فيقول يستفاد من الحديث أن الماء القليل إذا وردت عليه نجاسة نجسته، حتى وإن قلت هذه المياه وإن قلت النجاسة ولم تغير هذا الماء، لأن الذي يتعلق باليد لا يرى. هذا استنباط من الحديث، الحديث ما نصش على ذلك، ولكن يقول كون النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنك لا تدري أين باتت يدك، يمكن باتت على نجاسة. طيب أنا مش شايف نجاسة في إيدي، يقول يبقى معنى ذلك قد تكون نجاسة قليلة جدا. ولو وضعت يدك في الإناء وكان فيها نجاسة قليلة ومستيقنة، يبقى تلوث هذا الإناء بهذا الحديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أنت لا تدري أين باتت يدك، فكان الأمر على وجه الاستحباب. فإذا دريت أين باتت فكانت يقينا طاهرة لا شيء. طيب كان يقينا جاء عليها نجاسة ولو كانت قليلة، يبقى على ذلك أمرك بالغسل في المضمونة يبقى المتيقنة من باب أولى. فأخذ منها العلماء أنه لو أن نجاسة قليلة جاءت في ماء ولم تغير هذا الماء القليل على ذلك تنجسه، لكن لو أن نجاسة قليلة جاءت في ماء كثير ولم تغير هذا الكثير لم يتنجس. طيب هنحدد إزاي الكثير والقليل؟ جاء في حديث ذكرناه قبل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس شيء، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث. قلتين يعني حوالي 5 متر مكعب من الماء، 5 متر مكعب من الماء هذا حجم القلتين. فإذا بلغ الماء على هذا القدر بهذا كثير، حتى لو وقعت في نجاسة قليلة ولم تغيره لا يتنجس، فيفرق بين القليل وبين الكثير. قالوا من الفوائد أيضا فرق بين ورود الماء على النجاسة وورود النجاسة على الماء. هذا شيء صحيح، إنه هنا لا تدخل يدك في الإناء ما تحطش إيدك، أنت لا تدري أين باتت يدك. طيب لو دريت إنها باتت كان فيها دم كان فيها شيء وضعتها في الإناء، يبقى على ذلك هذا الماء تلوث بهذه النجاسة، يبقى لا يجوز لك أن تستخدم هذا الماء الذي لوثته أنت بنجاسة. طيب العكس في هذه القضية، لو إن نجاسة وقع على الأرض وبعدين أنا جبت كوز مية رشيته عليها تبيته بحيث إن هي أزلت هذه النجاسة بذلك، هذا الماء اللي على الأرض لو ثياب جات عليه هل تنجس الثياب ولا لا؟ فرق بين ورود النجاسة على الماء وورود الماء على النجاسة، فرق بين الاثنين. ورود النجاسة هنا لابد أن تتحفظ للماء الذي تشرب منه والماء الذي تستخدمه الماء الذي تتوضأ، ما تلوثت هذا الماء، فإذا لوثت هذا الماء نجسته لا ما تستخدمه. العكس في ذلك أنه نجاسة موجودة في مكان وأنا مطلوب مني أزيل هذه النجاسة، هروح أجيب لها بحر مية عشان أزيلها، أجيب لها نهر، أجيب لها، لا يقول لك ماء قليل أنك تزيل به. ففرق بأنك تزيل هذه النجاسة بهذا، فالماء اللي أنا أزلت به النجاسة ترطش عليه وأنا أزيل به النجاسة، يقول هنا صار الآن طاهرا طهرت بذلك، الآن أنا أطهر بخلاف الأولى الصراحة بنجس ونجس نجس الماء، الآن يطهر النجاسة. فتصف قول فرق بين ورود الماء على النجاسة ورود النجاسة على الماء. منها أيضا من الفوائد أن الغسل سبعا ليس عاما، ذكرنا قبل ذلك في الحديث إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا وليعفره الثامنة بالتراب أو أولاهن بالتراب. يبقى الكلب إذا ولغ في الطعام في الماء يبقى هنا يراق هذا الماء أو يراق ما في الإناء ويغسل الإناء. طيب أخذ العلماء أو الجمهور من ذلك أن ريق الكلب نجس وأنه يغسل سبعا، هل كل نجس يغسل سبعا؟ لك لا، مش كل نجس يغسل سبعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر فقط في ريق الكلب أنه يسكب الماء الذي ولغ فيه ويغسل الإناء سبعا، ولكن غير ذلك من النجاسات أمر بتطهيرها ولم يذكر عددا صلوات الله وسلامه عليه. منها أيضا يقول موضع الاستنجاء لا يطهر بالأحجار بل يبقى نجسا معفوا عنه في حق الصلاة. هذه مسألة أخرى، مسألة الاستجمار في الاستنجاء بالماء، وهذا أفضل وربنا أغنى العباد والحمد لله، كل دورات المياه موجود فيها المياه موجود فيها الشطاف، وهنا هنا إذا غسل بالماء بعد قضاء الحاجة من بول أو غائط استيقن أنه أزال الأثر. طيب ما فيش مياه، إنسان مسافر إنسان فيما استخدم الجمار، الجمار هو الحجر، الحجر. الشريعة شريعة عظيمة جدا وفيها التيسير على الخلق، مش كل إنسان يجد الماء ومش في كل مكان ستجد الماء. طيب إنسان تعذر في مكان واحتاج للاستجمار حيعمل إيه؟ إذا هنا على ذلك ما فيش مية استخدم هذا الاستجمار. لا، في مية والمية قليلة ما يقدرش على يخاف ما تخلص، استخدم إنك تزيل بالحجر. وما يقوم مقام الحجر ما هو أولى منه كالخروق، ورق التواليت ونحوه، هذا يجوز لك أنك تستخدمه وهو أولى من الحجارة لأنه يزيل أشد نقاء من الحجارة. ويمكن بعض الناس ما يعرفوش هذه المسألة، ما يعرفهاش، يقول لك لا أنا ما لقيتش مية فلبست هدومي على كده لغاية ما لقيتها. تقول صلي، يقول لك أصلي إزاي، أنا تندلجت نفسك، ربنا جعل لك الرخصة وجعل لك فيه. بل بعض الجهلة من المسلمين ينكر هذا الشيء، يقول لك تخيل رحنا مش عارف، كان بعض الناس يسأل كان في دولة أوروبية ولا في أمريكا ودخل الحمام ما فيش فيه، ما بيستخدموش شطافات ولا غير، فما فيش شطاف موجود فبيستخدموا ورق التواليت. هل استخدم هذا الورق؟ بيستخدموه، انا ما اقدرش استخدم. اللي اذا كان ما فيش ميه استخدم هذا الورق، يجوز لك انك تستخدمه، بل مع وجود الميه يجوز استخدامه، مع وجود الماء يجوز استخدام، إن الشريعة خيرتك بين الاثنين. ولكن مدح الله عز وجل الرجال الذين يحبون أن يتطهروا، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، فكانوا يتبعون الغائب بالماء، إن يستخدمون الماء. الغرض إن اللي يستخدم الحجارة يستخدم كم حجر فيها يزيل به أثر النجاسة، إذا كان تغوط إنسان قضى حاجته فاستخدم الحجر أقل ما يجزينه ثلاث أحجار. طيب هل الثلاث أحجار ستنقي تماما محل الغائط زيها زي المية؟ لا طبعا مش ممكن. طيب هيفضل يحك في محل الغائط لغاية ما يعور نفسه؟ لا مش مطلوب هذا الشيء، يبقى يزيل قدر المستطاع، أزال قدر المستطاع. هنا يقول العلماء أن موضع الاستنجاء لا يطهر 100% بالأحجار، ما يطهرش. طيب لا يطهر 100%، هصلي ازاي لو تصلي على حالك اللي انت فيه؟ هي الشريعة مرخصت لك، جعلت لك انه ثلاث احجار وكفاية على كده، ما تأذيش نفسك بأكثر من ذلك، صلي على هذا الحال. فلما ذكر في الحديث الأخ ان احدكم لا يدري اين باتت يده، لك ما اصله. العرب كان عادتهم قلة الماء عنده، فكان يستخدم بعد ما يقضي حادثة يستخدم الاحجار. فإذا نام الإنسان لعله هرش في موضع دبره مثلا بسبب شيء، طيب يمكن شيء من بقايا النجاسة جات على يده، قال إن أحدكم لا يدري أين باتت يده، يبقى لا تضع يدك في الإناء مباشرة، إن أحدكم لا يدري أين باتت. طيب نرجع لهذا الذي تبقى على جسد الإنسان من أثر الغائط بعد الاستجمار، هل نسمي هذا الإنسان النجس؟ لا، ليس نجسة، ولكنها وإن كانت نجاسة يسيرة إنما معفون عنها لعدم القدرة على الإزالة أكثر من ذلك. فيقول لنا إن موضع الاستنجاء لا يطهر بالأحجار 100%، لا ما يطهرش 100%، بل يبقى فيه شيء، ولكن هذا الشيء الباقي معفون عنه، ولذلك كان استخدام الماء في الاستنجاء أفضل من استخدام الحجارة. قال ومنها أيضا استحباب غسل النجاسة ثلاثا، استحباب غسل النجاسة ثلاثا. ليه؟ قال والله إذا كان في الأمر المتوهم أنه لا تدخل يدك في الإناء لغاية ما تغسلها ثلاث مرات، نجاسة متوهمة، فقال لك ثلاثة، إذا متحققة من باب أولى أن توصل الأثر في اليد ثلاثا. هذا الحديث العظيم عن النبي صلى الله عليه وسلم هو يعرف أشياء شديدة، ربنا سبحانه وتعالى يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أشياء، لا يأمرنا بشيء إلا والخير من وراء هذا الشيء. وأنت تقول لا تدري أين باتت يدك، ويجي العلم يقول نأخذ الإيد ونشوف إيه اللي فيها، أشياء كثيرة جدا. لك جلد الإنسان وأنت قاعد جلدك بيتغير كل شوية، يتغير خلايا من خلايا جسد الإنسان بتموت وتيجي خلايا أخرى. شوف لما في الحديث يأمرك أنك نفض الفراش بتاعك، نفض الفراش، وبعدين زي ما شايفون دي قدامه مفيش حاجة في الفراش، إيه اللي فيه يا أخي؟ نفض وأنت ساكت وخلاص، نفض شريعة أمرتك بهذا الشيء، نفض الفراش بتاعك إذا قمت من نومك وبعدين رجعت تانية. ويجي العلم يقول لك هذا الفرش ده مليان بلاوي، الفرش اللي انت نايم عليه من ايه جت؟ انا نظفها وكده. جلدك انت بيموت منه وبيطلع منه حاجه، انت مش بتقعد تحك كده في جسمك طلعت لاقي حاجه تروح رميها. يقول لك دي مليانه انواع حشرات أنت لا تراه. بالميكروسكوب اللي يكبر الحاجة كام ألف مرة تبان العتة البسيطة اللي بتبقى لازقة في الفرشة الملاية بتاعتك والبطانية مليانة، أما تتفرج عليها وهي تحت الميكروسكوب حشرات، منظر فظيع جدا جدا للعتة دي اللي قاعدة جوه البطاطين بتاعتكم اللي انتوا نايمين عليها. يقول لك كلكم كل الناس على هذا الشيء. فيقوم يقول لك الانسان وهو نايم مثلا كده يحك في جلده كده يطلع حاجه يروح نايم، يقول لك دي مليانه حاجه بتنزل على السرير مش عارف بتعمل ايه فيها، وبعدين تعيش فتره ترجع تنام انت تاني تروح داخله في جلدك تاني وتسبب لك بلاوي سوداء من هذا الشيء. فلما يقول لك نفض فراشك نفض وانت ساكت، هو يرى ما لا ترى وهو يعلم ما لا تعلم، الله يخبره صلوات الله وسلامه عليه. فلذلك لما يقول لك انك لا تدري اين باتت يدك، يقول بعض الناس يفترض طيب انا قبل ما انام ربطت ايدي كويس جدا بفوطه او بشاش ومطمن انها طاهره وكذا، طيب ما انت ربطت والعرق اللي فيها راح فين هذا العرق؟ العرق ليس نجسا ولكن حيقعد يدلل على ايدك ولغمط عليها ويطلع منه من اثار وبعد تحطها هنا تقذر الاناء اللي انت فيه. يبقى ان لم يكن من باب النجاسه من باب التقذير للاناء، يبقى الانسان المسلم يحرص على انه ينفذ تعاليم الشريعه ففيها الخير كله. الحديث بقي ان شاء الله. اقول قولي هذا، استغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.